الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. التوفيق لله عز وجل. نستمر في قراءتنا لهذه الرسالة بعنوان 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 24 من شعبان لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الثالث لعام 24 و2000. وسيكون هذا يعني هو اللقاء الأخير من لهذا الدرس قبل رمضان، ونستأنف إن شاء الله بعد رمضان إن كان في العمر بقية. أذكر نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن مقاصد الدروس أن نجتمع على ذكر الله وأن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا بحمد الله السؤال السادس بعد 40. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله في السؤال السادس بعد 40: ما اليوم الآخر؟ الجواب: هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. السؤال السابع بعد 40: ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب: واجب، لا يقبل الإيمان إلا به.
نعم، اليوم الآخر، يوم القيامة، هذا اليوم العظيم سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة، وكل أسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف. يعني ما من اسم ليوم القيامة إلا هو يدل على وصف أو حدث عظيم يقع في ذاك اليوم، ليست أعلام مجردة. فهو اليوم الآخر، لأن آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها يكون إيش؟ يوم القيامة. وهو يوم القيامة لأن يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل القيامة لأن تقام فيها الموازين القسط، وممكن هذا وهذا، وتسمى الحاقة والواقعة والصاخة ويوم التغابن ويوم الحشر ويوم البعث. كل تلك الأسماء دليل على ثبوت هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني الإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد إلا به. فمن كفر باليوم الآخر أنكره، كفر به، شك به، فلا يصح إسلامه ولا يصح إيمانه. والعرب في جاهليتهم يؤمنون بالربوبية، بأن الله الذي خلقهم، لكن كانوا يشركون بالله عز وجل في الألوهية، فيعبدون الأصنام ويدعونها من دون الله لكي تقربهم الله زلفى. ماذا يريدون؟ يريدون متاع الدنيا، لا يؤمنون إيش؟ بالقيامة. كان ينكرون إنكارا شديدا أن الله سيبعث الناس خلقا جديدا فيحاسبهم، فلا عندهم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا حساب. وهذا ما ذكر الله في مواضع كثيرة عنه، كان يقول: هيهات هيهات لما توعدون، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فهم ينكرون اليوم الآخر. فلما كان إنكارهم شديدا ومشهورا ومتكررا، ناسب أن الله عز وجل يثبت هذا اليوم الآخر بأدلة كثيرة، فتارة يذكره باسمه، وتارة يذكر ماذا سيفعل فيه، وتارة يثبت بالأدلة أنه يحيي الموتى كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الموتى كما أنكم تنامون ثم تستيقظون كذلك تموتون ثم يبعثكم الله، وأنه جل وعلا هو الذي بدأ الخلق، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وأنه خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والأدلة كثيرة التي يذكرها الله عز وجل في إثبات هذا اليوم العظيم. فلذلك في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل يقن الله عز الإيمان بالله عز وجل بإيش؟ باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنه إيش؟ يوم عظيم. من آمن بهذا اليوم استقام على أمر الله ورسوله، فكلما ازداد يقين العبد بأنه سيلقى الله عز وجل زادت استقامته على أمر الله وزاد تقواه. وكلما غفل أو نسي فضلا يكفر فإنه سيعصي، ما باك عز كفر باليوم الآخر. فلذلك يا ربنا جل وعلا يذكرنا بهذا اليوم ويأمرنا أن نستعد له: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا وملاقيه. وقال جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال جل وعلا وإليه المصير. وقال جل وعلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأدلة كثيرة تدل على لقاء الله عز وجل، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. لو لم يكن ثم يوم آخر وحساب وجزاء وجنة ونار لتساوى من ومن؟ المحسن والمسيء، المؤمن والفاسق. ربنا جل وعلا يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني قل هل يستوي الذين يعلمون لا إله إلا الله والذين لا يعلمون، ما يستوون. وقال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لو مات الناس وصار ترابا لتساوى ماذا؟ المسلمون مع المجرمين، لتساوى المؤمنون مع الفساق. لكن الله عز وجل من حكمته أنه لا يظلم مثقال ذرة، فلذلك من عمل صالحا يلقى ما جزاءه يوم القيامة ويكافئه الله عز وجل بأضعاف ما عمل. ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وقال عن الحسنات قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. فربنا جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. فقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل هذا أدلة كثيرة عقلية ونقلية، مقتضى حكمة الله أن يبعث الناس خلقا جديدا ويحاسبهم ويجازهم على أعمالهم. الإيمان باليوم الآخر أمر في غاية الأهمية، لو لم يكن فيه إلا إيش يصح الإيمان به. من لم يؤمن باليوم الآخر لا يصح إيمانه، يكون كافرا. فإذا قال ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ قال واجب، لأن ركن أركان الإسلام. لا يقبل الإيمان إلا به، لا يقبل الإيمان إلا به. فمن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله جل وعلا. السؤال الذي يليه قال 48.
السؤال الثامن بعد 40، ما معنى الإيمان
الإيمان باليوم الآخر؟ يدخل في إيمان بتفاصيل اليوم الآخر، والناس يتفاوت إيمانهم باليوم الآخر من حيث ماذا وماذا؟ من حيث اليقين تفاوتون تفاوت عظيم، ليس كذلك؟ في ناس عنده يقين عظيم كأن الساعة ستقوم بعد قليل، يستحضر اليوم الآخر. وفي ناس أقل من ذاك وأقل وأقل، حتى يأتي من يكفر باليوم الآخر. كما أن الإيمان باليوم الآخر يكثر ويقل. كيف؟ من عرف وعلم تفاصيل اليوم الآخر أكثر فهذا إيمانه أكثر ممن يعرف إيش أشياء عموميات. لكن يأتي مثل طالب العلم الذي يقرأ الكتاب والسنة فيؤمن مثلا بالبعث، بالنشور، بالحساب، بتطاير الصحف، أخذ كتاب يمينه أخذ كتاب شماله من وراء ظاهره، يؤمن بالصراط، يؤمن بالحوض، يؤمن بالجنة والنار، تفاصيل الجنة ماذا عد الله الجنة، تفاصيل النار ماذا عد الله له النار، الجنة درجات والنار دركات، والموت يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار، تفاصيل كثيرة. فالذي يعلم هذه التفاصيل ويحفظها ويقف عليها ويؤمن بها إيمانه أكثر من الذي يعرف يؤمن باليوم الآخر إيمانا جماليا. وهكذا سائر أمور العقيدة هي تقوى وتضعف وتكثر وتقل. وهل بعد أن كانت كثيرة تقل ولا بس فقط تزيد؟ نعم، من نسي هذا العلم قل أيضا إيمانه وقل اعتقاده. كلما ازداد علما ازداد إيمانا ويقينا، وكلما ضعف ونسي العلم ضعف يقينه وضعف علمه وضعفت عقيدته. فالإيمان كما أنه يزيد وينقص كذلك إيش يقوى ويضعف. والحديث الصحيح الصريح رواه مسلم المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. إذن في إيش؟ في مؤمن قوي وفي مؤمن ضعيف. قال وفي كل خير، حتى الإيمان الضعيف هو مؤمن لكن ليس كالمؤمن الإيمان القوي. واضح؟ السؤال الثامن بعد 40.
أحسن الله لك. السؤال الثامن بعد 40، ما معنى الإيمان بالقدر؟ الجواب: القدر هو تقدير الله للمخلوقات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. السؤال التاسع بعد 40، ما حكم الإيمان بالقدر؟ الجواب واجب لا يقبل الإيمان إلا به.
الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور قال ما الإيمان أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. وقد ذكر الله قدر في مواضع من كتابه، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا ما يدخل في القدر إن ذلك في كتاب، ها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فعلم الله عز وجل مرتب مراتب القدر، ثم كتابة لكل شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن ذلك في كتاب. ثم مشيئته فالله عز وجل إيش، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم خلقه لجميع الخلق، الله خالق كل شيء. لذلك القدر خاض فيه كثير من الناس، كما يقال زلت فيه أقدام وتهت فيه أوهام. ومحظور علينا أن نتعمق في القدر، جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكه، لأن القدر كما وصف أنه سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا الملائكة المقربون يحيطون بقدر الله ولا الأنبياء المرسلون يحيطون بقدر الله. لماذا؟ لأن الله ليس كمثل شيء، وعلمه ها يسع كل شيء، وليس ثم أحد يسع علمه كل شيء إلا الله عز وجل. حتى الملائكة ماذا قالوا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. وقال الله عز وجل عن نوح عليه السلام والرسل أنه قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال عن آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أمر قال إيش، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وفي الحديث لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال خمس، قال إيش
ملمسوا،
قال إيش ملمسوا عنها بيعلم من السائل. وقال مفاتح الغيب خمس لا يعلمه إلا الله. ما يمكن لأحد أن يحيط بعلم الله عز وجل بما قدر وبما شاء، ذلك الله وحده. فلذلك من حاول أو طلب أن يحيط بعلم بحكمة الله في كل شيء لما شرع ولما خلق، يعني هذا ماذا يريد؟ يريد أن يكون مثل الله، يريد من نفسه أن يكون مثل الله. ذلك الله وحده الذي يعلم لما خلق ولما أمر ولما نهى ولما أعطى ولما منع ولما رفع ولما خفض ولما بسط ولما قبض، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. علينا أن نؤمن إيمانا إجماليا بأن الله بكل شيء عليم قبل أن نخلق شيئا من مخلوقاته، هو جل وعليم بما سيكون، حتى أسماء أهل الجنة أسماء أهل النار يعلمهم الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات الأرض، قبل أن يخلق الجنة والنار. وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة. كيف يكتب؟ لأنه يعلم، هو يعلم ماذا سيكون، فكتب مقادير ما يعلم سبحانه وتعالى. ثم شاء أن يخلق هذه المخلوقات، شاء أن يخلقها بعد لم إيش لم تكن شيئا، فشاء أن يخلقها فخلقها. من خلقها؟ الله خلق كل شيء بمشيئته، خلقه بما كتبه بما علمه. فالمسلم في باب القدر يحفظ هذا وتنحل عنده كل إيش العقد وما قيل في القدر، بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق المخلوقات فخلقها. سهل، علم كتب شاء خلق، علم كتب شاء خلق، هذا معنى القدر. معنى القدر بأن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير كل شيء، وأنه شاء أن يخلقها فخلقها. فقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمناه، قل معي كتبناه، شئنا أن نخلقه فخلقنا، خلق كل شيء فقدره تقديره. واجب علينا أن نؤمن بهذا، واجب علينا أن نؤمن بهذا، لا نقول كيف ولما، شلون وازاي. لا لا بأي لهجة بأي لغة لا تقول. لا يسأل عما يفعله مثلا. لا يظلم مثقال ذرة. ليس من فعل الله عز وجل الظلم، حرم الظلم على نفسه، لكن تعجز عقولنا أن ندرك، لأن عقولنا محدودة. والله له حكم حكيم يعلم كل شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن الذي نعلمه علمنا الله إياه بأن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقاديره كل شيء، وأنه شاء أن يخلق المخلوقات فخلقه. الذين ينكرون القدر أو ضلوا بالقدر وقال عن القدرية، القدرية لقب لكل من ضل في القدر، سواء كانوا معتزلة قدرية أو جهمية جبرية أيضا يقال عن القدرية. وإن كان اللقب الأكثر ينفرد به من المعتزل نفاة القدر، اللي يقول الله ما قدر شيء والأمر أنف. سمعت أنف؟ يعني مستأنف، مش مكتوب من قبل، لا، وإنما كل شيء يحصل مستأنف جديد. فلذلك استشكلوا أن الله يقدر على الكافر الكفر ويدخله النار، والعدل ما خلقه، بل ولا خلق حتى السماوات الأرض، وكتبه ماذا؟ كتبه كافرا. فهذا الرد عليه يسير جدا، لأن الله يعلم أو لا يعلم قبل لا يخلق السماوات الأرض. يعرف فلان كافر وسيدخل النار ولا ما يعلم؟ يعلم. فما جبره على الكفر ولا ظلمهم مثقال ذرة، وإنما كتبه كافرا لأنه يعلم بأنه سيكفر، بأنه يعلم أنه سيكفر. فهؤلاء استشكلوا هذا أن ما خلقه ها كتبه في النار، لا، الأمر يسير، علم أنه سيكفر فكتبه في النار. لا تقول كيف، لأنك إذا أردت أن تعرف كيف معنى تريد أن تكون مثل الله. ذلك الله وحده الذي أحاط بكل شيء علما، ذلك الله وحده الذي نؤمن به بأن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي. واضح؟ نؤمن بهذا ولا نخوض. ولذلك الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. قال لما سئل ابن عمر عن من ينكر القدر يقول لا قدر والأمر أنف، قال لا، يعني ما يؤمنوا حتى يؤمنوا بالقدر، حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر حديث جبريل يروي عن عمر أنه إيش سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على صوت رجل فقال ما أخبرنا عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ها وتؤمن بالقدر خير وشر. نعم. السؤال 50،
السؤال 50، ما الإحسان؟ الجواب الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الإحسان في اللغة معناه الإتقان، أحسن يعني أتقن. وفي الشرع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل ما الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإحسان له مرتبتان. كمرتبة؟
مرتبتان.
ما هما؟ الأولى أن تعبد الله كأنك تراه. المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، سموا هذه المرتبة مرتبة المشاهدة، كأنك ترى الله. ولما قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، سموها مرتبة المراقبة. فقالوا القدر انقسم إلى مرتبتين، أو للقدر مرتبتان. الإحسان الإحسان له مرتبتان. ما هما؟ مرتبة
مشاهدة
مرتبة مراقبة. لكن أي المرتبتين أعلى، مرتبة المشاهدة ولا مرتبة المراقبة؟ لا شك إنه مرتبة مشاهدة. وذلك قدمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تعبد الله كأنك تراه. ثم مرتبة المراقبة أقل، وهذا ما يشعر. قال فإن لم تكن، يعني إن لم تكن تستحضر بأنك تعرى الله كأنك تراه على الأقل ها ها، فإن لم تكن تراه فاعلم وليكن عندك علم ويقين بأنه إيش يراك. والإحسان بعض العلم يقول هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل سئل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم، فقالوا هذا ماذا يدل على مراتب الدين ثلاث، ثلاث مراتب ها الإسلام الإيمان الإحسان لهذا الحديث. وبعضهم يقول لا، الدين مرتبتان، ما هما؟ الإسلام والإيمان. طيب والإحسان؟ قال هو الإحسان وصف في الإسلام وفي الإيمان، يعني أن يكون الإنسان في إسلامه محسنا ويكون في إيمانه محسنا. فالإحسان يكون وصف للإسلام المتقن ويكون وصف الإيمان المتقن. انتبهتم؟ إيش قيله؟ إما أن الدين ثلاث مراتب، إسلام إيمان إحسان، أو أنه إسلام وإيمان والإحسان وصف، إسلام فيه إحسان أو إيمان فيه إحسان. فالشيء الإحسان شيء عظيم، مرتبة عظيمة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وفي الإيمان قال جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا، فمن حقق الإسلام فقد أتى بإسلام إيش ها يعني محسنا فيه، ومن حقق الإيمان أتى بإيمان ها محسنا فيه. على كل حال هو مرتبة ثالثة وهي الأعلى، أو أن الإحسان في الإسلام والإيمان كل هذا حق. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقالوا أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة المشاهدة الأعلى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضر وتيقن بأن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك فيه في الساجدين. نعم. ثم قال في السؤال الواحد بعد الخمسين،
السؤال الواحد بعد الخمسين، ما تعريف الرياء؟ الجواب الرياء هو أداء العبادة من أجل أن يراه الناس ويمدحوه.
الله المستعان. كمل.
السؤال الثاني بعد الخمسين، ما حكم الرياء؟ الجواب الرياء محرم وهو من الشرك الأصغر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه أحمد وصححه الألباني.
الرياء يعني واضح من هذا اللقب الرياء يعني أن يعمل الإنسان رغبة في رؤية الناس له حتى يراه الناس، حتى يراه الناس، وهذا لا شك أنه يعمل حتى يراه الناس، يعني ما عمل لله عز وجل وإنما عمل للناس. وبما أمرنا أن نعمل لله، فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فادعوا الله مخلصين له الدين. فيجب على المسلم في كل عمل أن يبتغي به وجه الله، إنما نطعمكم بوجه الله، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفة. إذن هنا أن تجعل عملك لله وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني في التفسير يعني إلا ما أريد به وجه الله، الباقي هالك، الأعمال كلها تذهب، لا يبقى إلا ما يبتغى به وجه الله. من جميل ما قيل في الرياء، قالوا داء يصيب الصالحين، داء يصيب الصالحين. كيف؟ هاي يا أستاذ، يعني الفاجر الزاني السارق مو هذا مش مجال واحد يرائب السرقة يرائب الفاحشة، صح؟ إذن هو أين مجال الرياء؟ الأعمال الصالحة، يصلي فيرائي، يصوم فيراعي، يحج فيراعي، يجاهد فيراعي، ينفق فيراعي، لكي يقال جواد، لكي يقال شجاع، لكي يقال قارئ، لأنه في المعاصي والفجور، لكي يقال زاني، لكي يقال مرابي، لكي يقال سارق. لا، إذا شو انظر خطرة إلى أين يحوم هذا الرياء، مع الأعمال الصالحة ولا مع المنكرات والمعاصي؟ مع الأعمال الصالحة. فقالوا هذا إيش؟ داء يصيب الصالحين، داء يصيب الصالحين، خطير جدا. أين تكمن خطورته؟ بأنه خفي، خفاء، إلى درجة أن قد يكون إنسان فيه من الرياء ما فيه وهو لا يشعر، لأنه أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يعني آثار مشي النمل على صخرة صماء سوداء في ليلة ظلماء، هل يرى أثر ها مسير النمل؟ خفي جدا. يعني إذا كان بهذا الخفاء، فمن ذا الذي يستطيع أن يجزم لنفسه بأنه إيش؟ مخلص لله عز وجل، ليس في عمله ذرة من الرياء كما بعض الناس يشهد الله ما أردت إلا وجه الله، يعلم الله ما لي فيها، ها تعجب ويقسم بالله مثل الرشفة أنفسهم، قسما بالله أني أمثلكم لا أمثل عليكم، أقسم بالله ما أردت، سبحان الله كلش ما يمشي الله وحده، هذا أمر خطير، خطير جدا. من خطورته قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يعني ثلاثة ومن كان من صنفه، مش ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف. قال رجل تعلم العلم وفروع قرأ القرآن، ورجل أنفق، ورجل قاتل. كما يقال السيد يسود قوم بهذه الثلاث، علم وكرم وشجاعة. يعني واحد كيف يسود قوم يصير هو ها اذا كان ايش تصف ايش عنده علم وحكمه ها وجواد كريم دفيع وشجاع، هذه قمه العمل. يعني لو اجتمعت هذه في واحد يستحق ان يكون سيدا على قومه، علم شجاع وكرم، والا يوم القيامه هؤلاء اول من تسعر بهم النار. لما ليس الشجعان ولا القراء ولا العلماء ولا المنفقين المحسنين، لا، وإنما الذين يقوم بها الأعمال يريدون أن يقال عنهم أعمالهم صالحة في ظاهرها نياتهم سيئة. يؤتى بالأول فيذكر بنعمة الله فيقر بها، فقال وما عملت؟ يقول ما تركت، قال قرأت القرآن في سبيلك وعلمته، في رواية يقول تعلمت العلم وعلمته، فيقال كذبت، قرأت القرآن لكي يقال قارئ وتعلمت العلم لكي يقال عالم. هذا في العصر مش موجودين ها ويتسابقون، يتسابقون كل واحد يظهر يعني محاسن قراءته وصوته وسجل نفسه وشوفوني واصدارات، وحتى يصلي يصور نفسه، هذا خطر، أمر خطير جدا. ولا والشهادات الفلانية، لا تقول يا فلان لا دكتور ها مضاهات، هذا علم عبادة. ترى طلب العلم مثل ايش يا اخوان؟ مثل الصلاة والصيام، يجب ان تبتغي بوجه الله عز وجل. لكن الان كثير من الناس ما يستحضر هذا الشيء، المهم شهادة، المهم منصب، المهم درجة احسن، المهم راتب افضل، هذا يأتي تبع لكن ما يكون هو الاصل. تقرأ القرآن عشان تأخذ درجات، عشان تأخذ امتياز أساس، لا لا، تقرأ القرآن تعبد لله عز وجل، تعبد لله تبارك وتعالى. لكن كما قال شيخنا الثيمي رحمة الله اليوم، قال اليوم لو أتيم شيخ سام التيمية قال ما عندك شهادة، بس كيف تدعو لله؟ كيف تكون مدرسا معلما ها؟ يقولك لابد من شهادة، ولا يقولك لو تكون إيش ما تكون، ها ممكن تكون وسيلة بس ما تزالها غاية. الأصل في طلب العلم، الأصل في قراءة القرآن، الأصل في قراءة السنة، أن يكون لوجه الله تعالى، تتعلم علما مما يبتغى بوجه الله. هذا تعلم العلم ولا قرأ القرآن لكي يقال عنه، يقول في الحديث في صحيح مسلم فقد قيل سموك القارئ، سموك العالم، يعني ما أراد قد حصل عليه، قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. يؤتى بالآخر فيذكر نعمة الله فيذكرها يقر بها، ماذا عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه. أنفق إنفاق عظيم، فيقال كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك الجواد، وقد قيل ماذا الذي أردت؟ هذا الذي أردت، فقد قيل عنك الكريم الجواد المحسن، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه. فيؤتى بالثالث هذا فيذكر نعمة الله فيقرأ، فماذا عمل؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فقالوا كذبت، لقد قاتلك يقال عنك الشجاع، وقد قيل، ثم يسحب على وجه النار. يعني خطير جدا، الرياء خطير جدا، مفسد العمل، محبط للعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يخشى علينا، يخاف علينا تحبط أعمالنا، ما خاف علينا من الفقر، ما خاف علينا من فوات الدنيا، خاف علينا أن تفوت الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى يا أخوان؟ يوم القيامة، ألا ذاك هو الخسار المبين؟ لأن الرياء محبط العمل. قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك، لله ولغير الله لا، فهو الذي أشرك. الله غني جل وعلا، وإن أحسن العبد فإنه يحسن لنفسه، ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان إيش؟ ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا إيش أخوان؟ نكر في السياق النفي، يعني لا يشرك أي أحد، لا لفلان ولا لعلة. ومثل الرياء التسميع، يعني إيش؟ من سمع سمع الله به. التسميع إما أن يكون للأشياء التي يتكلم بها كالقراءة والخطابة وقول كلمة الحق، ما الناس شجاع ما شاء الله قال كلمة الحق فيسمعه الناس، أو التسميع يعني يعمل عمل لكي يسمع الناس أنه تبرع أنه فعل. فالتسميع والرياء باب واحد، إما يعمل حتى يراه الناس يحسن من صلاته يحسن من أدائه لما يرى من نظر الرجل إليه، أو يتكلم بالكلام أو القراءة لكي يسمع، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس. لا هذا ولا هذا أراد بذلك إيش وجه الله. فلذلك الرياء من الشرك بالله، والشرك الله لا يغفره، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، سواء كان أصغر أو أكبر لا يغفره الله. لكن الأكبر محبط العمل موجب للخلود في نار جهنم، والأصغر لا يغفر ويحاسب عليه العبد، لكنه ما يحبط الإيمان ولا يدل صاحبه الخلود في النار. هذا الحكم العام للرياء بأنه من الشرك الأصغر، حرام من الشرك الأصغر، لكن ثم رياء ممكن يصل في الإنسان إلى الشرك الأكبر، وهو ذاك إيش؟ رياء المنافقين الذي لا قصد له في الإسلام إلا فقط ليراه الناس، حتى إذا صلى يصلي بلا وضوء، أصلا ما يؤمن بالصلاة يعني، بس حتى يراه الناس أنه يصلي، حتى إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كاذبون، فقط يريد هكذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا رياء المنافقين هذا أكبر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. لكن عموم الرياء الذي يصيب المسلمين المؤمنين هذا إيش؟ من الشرك الأصغر. الرياء داء الصالحين خفي لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. أما العمل، العمل معالجة هذا المرض هذا الداء بالإخلاص لله عز وجل، كونه يأتيك هذا الشعور أنا مرائي أو لست بمرائي، مرائي أو مرائي، عملنا خالص ولا مش خالص، صلينا لله، حجينا لله، ولا صدقنا لله، ولا ما تصدق. هذا دليل على كما يقال ظاهرة صحية، هذا دليل على أن فيك إسلام، فيك إيمان. فأنت دائما تفكر مخلص أو لست بمخلص، مخلص أو لست بمخلص. الله يسر علينا، يا رب تقبل منا، يا رب تحسن نوايانا، اللهم اجعل عملي خالص لوجهك الكريم. هذا دليل أن فيك إيمان صحيح. أما إيش المريض بهذا الداء فإنه لا يشعر بهذا الشعور، بل يرى نفسه إيش أخلص المخلصين، يكاد يدعي لنفسه النبوة، ما يشعر بنفسه أصلا. قال جل وعلا المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، حتى ما قالوا صالحين، ما قال إنما نحن إيش صالحون، قال إنما نحن مصلحون، يعني نحن صالحون بأنفسنا ومصلحين لغيرنا بعد. ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شوف المرض اللي في قلوبهم، جعل الواحد مش شاعر بنفسه، لا يشعر بنفسه. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فلذلك قيل عن النفاق وعن الرياء لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن، لا يأمنه إلا ما يشعر فيه ولا يخاف منه من النفاق ومن الرياء إلا مؤمن. فالذي أنصح به نفسه وإياكم وذكر نفسه وإياكم إخلاص لله عز وجل، إخلاص أمر عزيز عزيز جدا. حتى لا إله إلا الله الكلمة لا تظنها فقط تقال باللسان، لابد المسلم أن يقولها إيش، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا إيش من قلبه، لابد من إخلاص في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي ها لله رب العالمين، لا تجعل من عملك شيئا لغير الله عز وجل. جاهد نفسك جهادا عظيما لكي تخلص الدين لله تبارك وتعالى. قال ما حكم الرياء؟ قال الرياء محرم وهو من الشرك الأصغر. طبعا الرسالة مختصرة جدا، يعني ما عرف الرياء، هو أن يعمل عمل يبتغي به غير الله عز وجل. هو محبط للعمل إذا كان من الرياء الأكبر، وقد يحبط جزءا من العمل إذا كان هذا العمل يتجزأ، كأن يتصدق بـ50 خالص لوجه الله الكريم، فرأى الناس يرون ينظر إليه فأخرج 50 أخرى، فالأولى ها مقبولة والثانية مردودة باطلة. لماذا؟ لأن رأى فيها. لكن لو رأى في صلاته 3 ركعات لله عز وجل وركعة لغير الله، هذه وحدة متكاملة بطلت صلاته لا تقبل. لماذا؟ لأن لا بد من شرط ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فأسأل عنه فقال الرياء. نعم استمر
حديث. السؤال الثالث بعد 50، من نبيك؟ الجواب نبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم من نبيك؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا محمد رسول الله، محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا أو بالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فلا بد أن يشهد المسلم بأن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ما تصح إحدى الشهادتين دون إيش من غير الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله ما صح إسلامه ولا إيمانه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله ما صح إسلامه ولا إيمانه. لا بد من هذا وهذا، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ركنا واحدا، فقال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، حج البيت من استطاع السبيل. فلو كانت شهادة أن محمد رسول الله تنفصل أو تنفك عن شهادة لا إله إلا الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 6، لم يقل على 6 قال على 5، لأن شهادة أن محمد رسول الله بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشهادة لا إله إلا الله. فمن شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه بما يقول. طيب ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إله إلا الله، وقال قولوا لا إله إلا الله، ودعا إليها. فلا يمكن أن يتصور أن إنسانا يصدق أن محمد رسول الله وهو يكذب بلا إله الله، ما يستقيم. طيب من قال لا إله الله ولم يقل محمد رسول الله، أيضا هذا لا يتصور أن يصح إسلامه، لأن كذب الله عز وجل. ربنا جل وعلا يقول محمد رسول الله، ربنا جل وعلا يقول إيش؟ يا أيها النبي، ربنا جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ، وهذا يقول إيش؟ محمد ليس برسول، ليس بنبي. كذب الله ولا لا؟ كذب الله. قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والآية الثانية ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا يقول لا، ما أرسل الله رسولا، ما أرسل الله رسولا، كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب الله عز وجل. وتكذيب الله من تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام من تكذيب الله، ولا تصح هذه الشهادة من غير هذه، لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، قبل أن يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا، فمن تبعهم ممن أرسل إليه صح إيمانه، لكن بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لإيش؟ ليظهره على كل الدين، يعني الأديان كل الدين، يعني ليعلو به وينسخ به الأديان أو كل دين قبله، فصار ما يصح إيمان عبد حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نبينا ونبي الأمة ونبي أمته محمد صلى الله عليه وسلم، يكفي أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. يعني لو أن شخصا ما من المسلمين ما يعلم بأن والد النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله، فضلا يعرف أن جده اسمه عبد المطلب وأبو جده هاشم، ما يعرف، يعرف فقط محمد، يكفيه. لأن أمرنا إيش؟ أن نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. لكن الذي يلزمه أن يؤمن بأن محمد هو الرسول، مش أي محمد، لأن هذا الاسم منتشر جدا بين المسلمين، بل أن في بعض البلاد المسلمين مثل باكستان وبنغلاديش وغيرها يتبركون بهذا الاسم، فاسم محمد بشير، محمد نذير، محمد إلياس، محمد، كل أسماء يصدرون بمحمد. لكن أي محمد الذي تشهد؟ محمد النبي الرسول الذي رسله الله عز وجل. اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. توفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، يعني ما التقى به ولا لحظة، وهذا أعلى أنواع اليتم، ألم يجدك يتيما فآوى. تولى عبد المطلب جده وكان شهيرا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما فر يوم حنين الناس؟ قال أنا النبي لا كذب على ابن عبد المطلب. قال لماذا لم يقل أنا ابن عبد الله؟ قال عبد الله توفي في شبابه، والأشهر من؟ عبد المطلب، فانتسب إلى الأشهر حتى المعروف به، فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب كان مشركا وكان هؤلاء مشركين، يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب. طبعا العرب يعني ينقسمون إلى عدنانيين وقحطانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم من العدنانيين. العدنانيين ينقسم إلى ماذا؟ إلى ربيعة ومضر، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى من؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام جد والد من ومن؟
إسماعيل
إسحاق. الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق اللي منه يعقوب ويوسف والأنبياء، فذاك لقبه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل عبد عن نبيه في قبره فيقال له من نبيك، أو يقال له ما هذا، من هذا الرجل الذي بعث بكم؟ فالمؤمن الثابت على شهادة لا إله إلا محمد رسول الله يقول ربي الله والذي بعث هنا وإيش؟ رسول الله، وديني يقول إيش؟ الإسلام، فصلوات ربي وسلامه عليه. نبي نبئ يعني أخبره الله بالوحي، وأرسل يعني أمر أن يبلغ، فهو نبي ورسول، ومعلوم أيهما أخص من الآخر، النبي ولا الرسول؟ كل الرسل يا أخوان إيش؟ أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسل. فالرسل هذه دائرة أكبر، عفوا الدائرة الأكبر النبوة، أنبياء بعض الأنبياء إيش؟ رسول. فالدائرة الأصغر الرسل، فكل الرسل داخل دائرة إيش؟ الأنبياء، لكن ليس كل الأنبياء داخل دائرة الرسل. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، كل من ذكرهم الله في كتاب بأسمائهم هم رسل، ذكر في بأسمائهم في القرآن هم رسل، واضح؟ وقد خاطبه الله بقوله يا أيها النبي وبقوله يا أيها الرسول، ولم يخاطبه يا محمد في القرآن، قلنا يا نوح يا إبراهيم، ها؟ لكن إيش؟ لم يقل الله عز وجل ها يا محمد، قال يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء من البشر، من البشر ومن الرجال، يعني ما في نبي، كلهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وبشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، من بني آدم، من بني آدم، وهم واسطة التبليغ، يعني أرسلهم الله ليبلغوا الدين، هم واسطة بين العباد وبين الله عز وجل، لكن واسطة للتبليغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسل إلا البلاغ. هم بشر لا يستحقون العبادة ولا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم فضلا يملكوا لغيرهم ضرا ولا نفع، وإنما هم اصطفاهم الله، اختارهم وأرسلهم، اصطفاهم واختارهم وأرسلهم، وأوحى إليهم الوحي التعليم الخفي، وأمرهم أن يبلغوا، ولا سبيل لعبادة الله عز وجل إلا عن طريق الرسل. ما يمكن لإنسان أو جان أن يعبد الله إلا عن طريق الرسل. آمنا حتى بفطرتنا بأن الله هو الذي خلقنا، طيب لما خلقنا؟ ذكر الله لنا في الكتاب وفي السنة خلقنا لعبادته، طيب كيف نعبده؟ أرسل رسول بالهدى ودين الحق فعلمنا كيف نعبده. ولا يمكن أن يتصور أن العبد يستطيع أن يعبد الله عز وجل من غير وحي، من غير تعليم من الله عز وجل، من غير إذن من الله تبارك وتعالى، فلا يمكن هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آمنا بالله، أمرنا خلقنا لعبادة الله، طيب كيف نعبدك يا رب؟ كيف؟ كما لو أن الشخص ما ها وظفه فلان، طيب وظفني ماذا أعمل؟ يعني هذا ما يفوت صاحب العمل والعامل بأنك الموظف عندي تعلمني كيف ها أعمل، ويفوت رب العالمين الذي خلق الجن والإنس لعبادته ما يعلم كيف يعبده؟ معقول هذا؟ أيعقل هذا؟ لا يعقل أبدا. فلذلك لا يجوز للإنسان ولا للجان أن يعبد الله إلا بما أذن الله له أن يعبد. فقيل في العبادة ماذا الأصل فيها؟ التحريم، المنع، ما يجوز تعبد الله إلا بالعبادة التي أذن لك وشرع لك، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت. هنا تظهر أهمية السنة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يصير واحد يعبد الله على هواه على ذوقه؟ لا، أنت خلقت لعبادة الله، رب العالمين من رحمته أرسل رسولا، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ما وكلنا إلى عقولنا وأذهاننا وتفكيرنا وأذواقنا نعبده كيف شئنا. يعني هذا لو أن إنسان سار في طريق على هواه هكذا من غير إرشادات، من غير أرسل الموقع، من غير لوحات إرشاد، من غير لا يوصف لأحد، ممكن إيش؟ يريد الشرق فيذهب إلى الغرب. الآن في بلدنا الآن القبلة غرب، صح؟ لو واحد بدون علم مسك الشرق ما شاء الله وصل داخل البحر، يعني ما يمكن. لو تريد أن تذهب إلى بقالة لازم تعرف الطريق. فهل يعقل بأن الله خلق الإنس والجن لعبادة ما يعلمه كيف يعبدونه؟ ما هو الطريق؟ ما هو السبيل؟ لا يمكن. فإذا قال الله على قل هذه ها سبيل، قل هذا، قل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة، وقال الله على أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليش إلا ليطاع. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يعبد ولا نحلف به ولا نتوكل عليه ولا نخاف منه ولا نخشاه ولا نسجد له ولا نركع له، لا، العبادة لله حق الله وحده ولا شريك له، وإنما يطاع ويحترم ويوقر ويتبع ويحب في الله ويحب لله ويتمسك بسنته ونذب عنه وعن عرضه وعن أصحابه، هذا هو الواجب. فنبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من كنانة، وكنانة من العرب والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. السؤال الرابع بعد الخمسين.
السؤال الرابع بعد الخمسين: ما أعظم دلائل نبوته؟ الجواب: أعظم دلائل نبوته القرآن العظيم، وهو كلام الله الذي هو الهدى والشفاء والنور.
الله.
قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
الله. طبعا ربنا جل وعلا إذا اصطفى عبدا من عباده ليكون رسولا لابد أن يؤيده بآيات تدل على نبوته، وهذا من حكمة الله عز وجل. ولو لم يؤيد رسله بالآيات البينات التي تدل على نبوتهم لا فتح باب شر عظيم. كل واحد يقول ها أنا بعد نبي، صح؟ كل واحد يدعي النبوة. فلذلك ربنا جل وعلا من حكمته إذا أرسل رسولا أيده بالآيات البينات والدلائل والبراهين التي تدل على صدق نبوته ليقيم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب كيف على هذا الرسول؟ قال أيده بآيات بينات. اقرأ كتاب الله تجد بأن الله يؤيد رسله بالآيات البينات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في قومه 40 سنة قبل النبوة، لم يعرف عليه، لم يجرب عليه كلمة، لا كان في وحي ولا نزل القرآن، في عصر ومصر قد امتلأت بأنواع الشر كلها، شرك، ظلم، فواحش، ربا، قطيعة، سفك دماء، وعد بنات، كذب، افتراء، سحر، كل الظلمات في هذا العصر. في هذا الظلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عصمه الله، لا يكذب، لا يغش، لا يرتكب ما يرتكبه أهل المنكرات، حافظه الله. إذا قال الله عز وجل عبد موسى عليه السلام لتصنع على عيني، فكيف محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل؟ فكان مكثه قبل النبوة 40 سنة لم يجرب عليه شيء من الكذب ولا الخيانة ولا الغدر، هذا من أدلة ماذا يا أخوان؟ نبوته. حتى هرقل العظيم الروم وكان ممن يقرأ الكتاب سأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأل أبا سفيان وكان مشركا، أبو سفيان آنذاك، هل جربت عليه كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذب، ما يكذب. قال هرقل العظيم الروم صليبي، قال وكذاك الرسل لا يكذبون، مش معقول الرسول يكذب. شوف شهد له من؟ مشركون، أبو سفيان أسلم بعد ذاك، وشهد له الصليبي هذا المشرك بأنه نبي. الناس ما يكذب عليهم، كيف يكذب على الله؟ يقول أرسلني بشيرا ونذيرا، والناس ما كذب عليه. هل يقدر؟ قال لا يقدر. أبو سفيان كان في عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذاك في فترة صلح الحديبية، بس أيضا ما يريد أن يكذب لأنه هرقل قدمه وجعل أصحابه خلفه، قال إني سأل هذا الرجل عن ذاك الرجل اللي يقول إنه نبي عندكم في مكة، هالكلام في إيش؟ في بيت المقدس. إن صدقني صدقوه، إن كذبني ايش كذبوا؟ لا ترى يكذب. ابو سفيان جاهلي بعد ما دخل الاسلام، وها اعرف ان اصحاب هذولي معك معك، لو كذب ما راح ها يكذبون امام الصليبي هذا. لكن مع ذلك عنده نخوة ومروءة، قال ولولا ان يؤثر علي كذب لكذبت. عدو محمد في ذاك الوقت بالنسبة له، لكن ما يبي ايش اصحابه يقول ها سألوا ذاك الرومي وكذب. شوف يعني مروءة، المروءة شيء عظيم يحتاجه كل مسلم. ذاك تجد كثير من الناس ما عنده مروءة، ما يحفظ الصداقة، ما يحفظ المعروف، ما يحفظ الجوار، ما يقول هذا كرمني، ما يقول هذا وسع علي، ما يقول هذا جاري، ما يقول هذه زوجة أخي، ما يقول هذه زوجة والدي، ما يقول هذا ابن عمي، ما يقول هذا عيب، ما يقول هذا غلط، ما يقول يعني أنكس رأس أمي وأبوي ولا أطلع بالهذا سمعتي أهلي. مروءة ضعيفة، ممكن يمشي عريانا، تكلم بالفواحش، تكلم بالباطل، يرقص بالشارع، يلبس ملابس سيئة، يتعرى، يرفع صوته، إن أنكر صوته صوت الحمير، تجد صوته كأنه نيق حمار. ليس بالضرورة تكون هذه الأفعال معاصي، لكنها خارمة للمروءة. مطلوب منك يكون عندك ماذا يا أخوان؟ دين ومروءة، أداب إسلامية شرعية. خذ العوف وأمر العرف، ما تعرف على الناس إن هذا، تأدب في المجلس، تأدب بأداب الإسلام، بأداب الأخلاق اللي تعرف عليها الناس. احفظ الود، احفظ الصداقة، احفظ الكرم اللي أكرمت به، احفظ الأخوة اللي العشرة تعاشرنا بها. ضعف المروءة اليوم زادت ولا نقصت؟ زادت للأسف الشديد. نحتاج أن نربي أنفسنا وندعو أنفسنا وآخرنا إلى المروءة. هذا مشرك يقول لا أعلم لو أني كذبت على الرومي هذا، على الصليبي، هو مشرك. قال أصحابي سأله فكذب، فاضطرني إيش ما يتكلم إلا بالصدفة. كان يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبه. لما قال هل يغدر؟ قال لا يغدر. قال لكن نحن وإياه في مدة، إحنا عندنا الآن صلح حديبية ولا نعلم ما هو صانع فيها، يعني هو ما يقدر، بس إحنا الآن في الفترة هذه يعني ما ندري. يقول هذه الكلمة اللي استطعت ادخلها شوي على، لأنه كان في قتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل إسلامه. لكن الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الظلمات كلها لا يكذب، لا يقدر، لا يخون. فقالها العلم أن لبثه من عمره سنين 40 سنة في قومه كان من أدلة إيش؟ نبوته. والله صعب، كيف واحد بهذا الجو الجاهلي المليء بالشرك، بالظلم، بالقتال، بالسفك، بالقطيعة، بوعد البنات، بأكل الربا، بالفواحش، ربما المرأة يطوف فيها 10 يرتكب الفواحش معها، فإذا حملت أضافت ابنها إلى أعجبهم إليها. شوفي واحد هذا شجاع، هذا غني، قال هو ابن فلان، هم كم واحد؟ 10 وربما تطاحنوا بحرب وسفك الدماء على أدفى الأسباب، وربما وعد أحدهم ابنته يدفنها وهي حية. ناهيك عن الشرك والظلم وإلى آخره، هذا كله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نقيا ناصعا صادقا أمينا صلاة ربي السلام عليه. عاد كيف لما نزل عليه القرآن كيف حالته عاد؟ ها ربنا جل وعلا وجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا؟ قال ومفسر بقوله تعالى ها لا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، أنزل الله عليه النور الروح القرآن، فزينه الله بالقرآن وكمله. شهد له رب العالمين خالقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه. فخر لنا أن ننتسب إليه، نحن من أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قد يفخر إنسان بانتسابه إلى أبيه وجده وقبيلته أو عشيرته أو أسرته، لكن والله أعظم من ذلك كله أن تنتسب للإسلام، أن تكون إيش من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم له آيات عظيمة كثيرة، أعظمها وأجلها القرآن العظيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده آتاه الله الكتاب والحكمة، أنزل عليه القرآن، قاف القرآن المجيد، صاد القرآن الذكر، قرآن عظيم عظيم كريم. عجب، الجن تعجب قال إنا سمعنا قرآنا عجبا، شيء عجيب كلام الله. إذا كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف كلام ملك الملوك؟ كيف كلام الله عز وجل؟ لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه. عجز أفصح العرب ومجتمعين على أن يأتوا بمثل القرآن، بل بعشر سور من القرآن، بل بسورة من مثله، عجزوا جميعا. فقال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا جميعا ما استطاعوا. هل يصرفهم الله عن ذلك؟ هم يستطيعون لك الله ما يمكنهم، أو هم عاجزين عن ذلك؟ عاجزين ما يمكنهم. كتاب الله شيء عجيب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا؟ خاشع متصدع من خشية الله. عظيم كتاب الله عز وجل. فجعل الله آية عظيمة من آيات إيش الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه ما كان يقرأ، كان أميا في قوم أميين، ما كان عندهم من يقرأ إلا القليل النوادر، وأنزل الله عليها القرآن. وفيه من العجب ما الله به عليم، ما لا يحيط به إلا الله عز وجل، يخبر بالخبر فيقع كما أخبر الله عز وجل. العدو اللدود الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه عمه أبو لهب، أخبره بأنه سيدخل النار، هل استطاع أن يكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيصنع نارا ذات لهب وامرأته أنا وامرتي بعد خلي يدخل الإسلام عشان أطلع كذب، استطاع أن يسلم؟ لا. يقال أنه إيش مات بعد 10 سنوات من نزول قول الله عز وجل إيش سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمال الحطب. شوف فعجائب القرآن، عجائب. أحدنا يقرأ الفاتحة كم مرة قرأتها في حياتك وكم مرة سمعتها؟ ما لا يحصي إلا الله عز وجل. مهما تقرأ الفاتحة لا يسع منها المسلم، ممكن يشف ريقك، ممكن يتعب، اقرأ الفاتحة 200-300 مرة تبقى الفاتحة فاتحة، سبحان الله العظيم، لأنه كلام الله. فالعرب يعرفون هذا كلام، ليس كما لا من أشعارنا ولا من آدابنا ولا من عجب عجاب. فهذه آية، لكن من كان جاهلا للقرآن ومعانيه وألفاظه وعجائبه ما يدرك يعني كيف القرآن يكون أعظم الآيات التي زود الله بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم للدلالة على نبوته. لكن الذي تدبر القرآن، فلا يتدبر القرآن كتاب أنزلنا عليك مبارك ليتدبر آياته، يجد فيه العجب والعجاب. والآيات كثيرة غير هذه الآية، لكن هذا عظمه وجلها، هي إيش آية القرآن. نختم بالسؤال الخامس بعد 50.
السؤال الخامس بعد 50، ما أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
وأن الله أرسله للجن والإنس كافة، ووجوب طاعته والحذر من معصيته واتباعه والاقتداء به وتعظيم سنته، ومحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وتوقيره واحترامه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعدم الغلو فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها،
اللهم صل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وكبيرة. دائما نسمع بأن الله ذكر حق الوالدين بعد حقه جل وعلا، صح؟ والآيات هذا كان ظاهرها: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، قل تعالى ما حرم ربك عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. طيب وين حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مقدم على حق الوالدين. قال: لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا، داخل في حق الله ضمنا كما بينا في الدرس اليوم، درس الليل إيش أن لا تصح شهادة أن لا إله الله من غير شهادة محمد رسول الله، فحقوقه عظيمة. اختصرها الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب قال: طاعته بما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وما أتاك الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتصديقه بما أخبر، تصديقه بما أخبر، إذ لمن لم يصدقه فقد كفر. كيف لا تصدقه يا مسلم والله صدقه؟ يعني أليس من أسماء الله عز وجل المؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ يعني المصدق الذي يصدق رسله، يأتي الرسول ويقول أنا رسول الله والله يصدقه. فلذلك قال الله عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا، لو تقول علينا، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني القلب، عرق في القلب يموت الإنسان بدون، لكن ما أخذ الله منه اليمين ولا قطع منه الوتين، يعني صادق، ما تقول على الله. فإذا الله جل وعلا يصدقه فكيف بعبد يكذبه؟ ربنا يقول: محمد رسول الله. ربنا يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى. فكيف يأتي إنسان ويكذبه صلى الله عليه وسلم؟ فتصديقه ما يصلح الإيمان بالله عز وجل إلا بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم. انظر طاعته فيما أمر، لو عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر غير التوحيد فأنت عاصي، لكن ما تكون كافرا، أو ما نقول ما تكون، فنقول من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عاصي لكن لا يكون كافرا، إلا إذا عصاه بماذا؟ بالتوحيد، ما وحد الله عز وجل، لأن أصلا هذا يكون ما دخل الإسلام. أو ترك الصلاة، عند من يقول أن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام، لكن بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ينقص الإيمان، لكن بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام يبطل الإيمان. من ارتكب محظورا ممن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون عاصيا، ما لم يرتكب الشرك والكفر الأكبر المحبط للعمل، لكن يكون عاصيا. لكن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم ولو بخبر واحد عليه منه النبي صلى الله عليه وسلم قاله وكذبه كفر. بقى الأمر الرابع، قال: وأن لا يعبد إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، لأن الله عز وجل أرسله بالهدى ودين الحق وأمر أن نتبعه وأن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله صوت حسنة لمن كان يريد الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا بد من أن نتعبد الله على سنة رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. فالعبادة لا تصح إلا أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا هذا مرارا، لكن من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وآبائنا ومن الناس أجمعين. فقد أرسله الله عز وجل ليطاع، ومحبته معناها إيش؟ تقتضي اتباعه والذب عن سنته وعن أزواجه وعن أصحابه. قال: من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام، الذي اقتضي إيش يا أخوان؟ تصديقه بما أخبر، وأن الله أرسله للجن والإنس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووجوب طاعته والحذر من معصيته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتباعه وأن تطيعوا تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، والاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتعظيم سنته ومحبته أكثر، محبتي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحبك من نفسك. قال: الآن أنت أحب من نفسك. قال: الآن يا عمر لابد أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكثر من نفسك. قال: ومحبة صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وتوقيره واحترامه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من حقوقه، وعدم الغلو فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزل الله فيها. والكلام يطول في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وأوصافه، لكن نكتب هذا القدر، صلى الله أن ينفعنا به والله أعلم، إن شاء الله بعد رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.